لكن هذا الوثوق مبتني على شنو؟ مبتني على شنو هذا الوثوق؟
على القرار.
إيه لازم أكو قرار تدفع. الوثوق الوثوق هي يعني هذا المبنى في حجية الخبر. بعد مو الخبر السندي كما مثل السيد الخوئي. وبالتأكيد هو مو ذاك السيد الخوئي. يعني يلحظ اللي يلحظ مع تراجع المستند والتنقيح وغيرها يجد أنه خلاف يعني مذاق السيد الخوئي في اعتبار الرواية وعدم اعتبارها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام في بعض الموارد التي أخرجها المرزا النائمي عن بحث الترتب، وهي في الواقع هي أشبه بتحديد محل الكلام، وتحديد أن الترتب أين يجري. فذكر من الموارد أن يكون أحد الدليلين ناظرا وهادما لموضوع الدليل الآخر، كما في أداء الدين والمال الموجود في أداء الموجود والذي يأمر الشارع ويوجب بأن يصرف في أداء الدين. فحينئذ لن يكون هناك، لن يبقى هذا المال حتى يحقق الاستطاعة للحاج. فحتى لو عصى فإن عصيانه لا يترتب عليه استطاعته للحج، لأن مجرد فعلية أداء الدين دون امتثاله هو كاف في هدم موضوع المهم، موضوع الحج. بخلاف بحث الترتب، في بحث الترتب الامتثال، يعني امتثال الأهم هو الذي يرفع موضوع، عصيان الأهم يحقق موضوع المهم، أما امتثال الأهم هو الذي يرفع موضوع المهم. فلذلك كان هذا الفارق بين هذا المورد وغيره. وأيضا ذكر بأنه في خطاب الوضوء وصرف الماء لجهة، يعني صرف الماء من أجل إنقاذ نفس المحترمة، من أجل رفع عطشه. خب هنا صرف الوضوء، القدرة المأخوذة على استعمال الوضوء هي قدرة شرعية. القدرة المأخوذة في الوضوء هي قدرة عقلية، يعني العقل حينئذ يحكم بأنه يصرف الماء في هذا، في رفع هذا العطش. إذا خالف وعصى وتيمث، يعني الشارع عجزه عن استعمال الماء للوضوء باعتبار أن القدرة المأخوذة في الوضوء هي قدرة شرعية. فلما كانت القدرة المأخوذة في الوضوء قدرة شرعية فهي محكومة، الشارع جعله عاجز مع وجود الماء، الشارع جعله عاجز عن استعمال هذا الماء. فلما جعله عاجز عن استعمال الماء تنتقل الوظيفة منه إلى التيمم. فإذا عصى التيمم هل يصح من الوضوء؟ يقول لا، يقول هنا مين يصح من الوضوء، لأن مجرد فعلية وجوب صرف الماء إلى هذه الجهة وهو رفع عطش نفس محترمة مثلا، فإنه يكون رافعا لموضوع وجوب الوضوء وتنتقل الوظيفة إلى التيمم. فلذلك لا، مجرد العصيان، فالعصيان لا يحقق موضوع التيمم. أما إذا كانت القدرة المأخوذة في الدليل العقلية كما في الإزالة وفي الصلاة، حينئذ لا يمكن الأمر بكليهما، فيتحقق الترتب بينهما، بين الإزالة وبين الصلاة. فإذا نعود إلى أنه هاي يعني المورد الذي يريد أن يشير إليه المرزا هي في فعلية التكاليف في الخمس والزكاة أيضا كذلك. إذا كان لديه نصابا زكويا و ثم هذا النصاب أضيف إليه آخر بعد فترة، خب يجب أن يكون أو كان لديه مقدار من الغنم وأضيف إليه بعد ذلك حصل على مثلا ما يتمم النصاب وبقي إلى سنة. المثال اللي ضربه كان عندهم في أول محرم 20 رأس من الغنم، في 10 محرم أهدي له 20 آخر وصار 40 رأس. متى يحل حول 40 رأس؟ في 10 محرم القادم. بس في هو أول محرم القادم يصير عنده، إذا صار عنده حول الخمس عليها وهي العشرين الأولى، في العشرين الأولى راح يقلون باعتبار أربعة نقص منهم. فلما يحل حول النصاب هو 10 محرم بعد ما راح يكون عنده نصاب كامل باعتبار عنده 36. فإذا عصى ولم يدفع الخمس هل يجب عليه الزكاة؟ فإذا عصى ولم يدفع الخمس هل يجب عليه الزكاة؟ يقول لا، لأن الخمس عندما وجب عليه الخمس حينئذ رفع موضوع النصاب، بعد النصاب ما عنده حتى لو عصى ولم يمتثل، لكن هذه الأربعة بعد أربعة خرجت عن ملكه وأصبحت ملكا لصاحب الحق. فحين بعد ما عنده نصاب فيقول بالعكس أيضا كذلك، إذا وجب في شيء زكاة وحال السنة الخمسية عليه بعد ذلك، هنا أيضا كذلك الزكاة ترفع مقدار هذا المقدار، مثلا هذا النصاب مقدار النصاب أخرج منه مقدار الزكاة، هذا الذي يجب أن يخرج بعد مين حسب من الخمس، الحسب الباقي من الخمس. فإذا عصى فلا يمكن أن يخمس هذا الجزء، لأن هذا بعد ما أصبح ملكا أصبح ملكا لمن؟ لصاحب الزكاة. فإذا دائما الخطاب الترتبي ما يأتي في مثل هذه الموارد. لماذا لا يأتي في مثل هذه الموارد؟ على أساس أن الحق، على أساس أن الموضوع، أن الوجوب، أن الواجب الأول والخطاب الأهم قد تعلق بالأول. لما تعلق بعد حينئذ رفع موضوع الخطاب الثاني مهم. الخمس إذا تقدم زمان أول حينئذ بعد ما يبقى موضوع للزكاة، الزكاة إذا تقدم موردها بعد ما يدخل في موضوع وجوب الخمس، هو يخمس ما فضل عن مؤونته. فإذا كان هذا الشيء الذي وجب فيه الزكاة يجب أن يطلعه، وهو ما طلع عصا يقول لا أنا أخمسه، بعد ما يحق له أن يخمسه، يجب أن يخرجه عن شنو؟ عن ما يجب عليه مؤونته، يخرجه عن عنوان ما فضل عن مؤونته وما زاد عن مؤونة سنته. فيقول في هذه الموارد، في هذه الموارد بعد ما عدنا موضوع للدليل الثاني. فإذا تارة يكون المولى هو يطلب الجمع في دليلي، كان هو يطلب فعلين، صلي وصوم مثلا أو اكتب واجلس واقرأ، فهذا يخرج عن الترتب. وتارة يكون موضوع أحد الدليلين رافعا وهادما لموضوع الدليل الآخر. ففي كل هذه الموارد لا يجري هناك الترتب. فإذا صاحب الكفاية رحمة الله عليه كان لديه إشكالان. الإشكال الأول هو أنه في مورد العصيان يتحقق طلب الجمع بين الضدين، أنه في تدعون الخطاب الترتبي من أجل رفع غائلة الجمع طلب الجمع بين الضدين، ولكن الترتب لم يرفع هذه الغائلة، وإنما هذه الغائلة بقيت في صورة العصيان في سورة العصيان ما زال الأمر بالأهم فعليا، والأمر بالمهم يكون فعليا في حقه أيضا، فيكون هناك طلب الجمع بين الضدين. فهذه المقدمات كلها اللي ذكرها الجهاد الثلاثة والأربعة اللي تقدمت الإشارة إليها، أنه الأمر بالأهم يبقى فعليا أو لا، متى يتحقق موضوع الأمر بالمهم، الخطاب المهم يتحقق عند العصيان في الآن الأول فقط، لو أن يكون العصيان حدوثا واستمرارا، أكو إطلاق في الخطاب الأهم بحيث أنه يبقى حتى في صورة عصيانه، لو لا يسقط في صورة العصيان. فهذا كله، هذه الجهات التي تم الحديث عنها هي التي وصل إلى نتيجة الخطاب الترتبي. وبالخطاب الترتبي إذن يرتفع أن ما ذكره أنه في صورة العصيان أكو طلب الجمع بين ضدين، لا، أكو طلب جمع بين الطلبين، مو طلب الجمع بين الضدين. وكل ما تقدم للإشارة إلى هذا الفارق بينهما، إلى الفارق من أن طلب الجمع هو ليس طلب الجمع بين ضدين، وإنما هو جمع بين طلبين. وحديث الترتب هو الذي يعطي هذه الصيغة وهذا الحال. صاحب الكفاية أيضا أشكل إشكال آخر، هذا الإشكال الآخر قال بأنه بناء على الترتب الذي تذكرونه سوف يلزم لازم، وهذا اللازم لا يمكننا قبوله، فبطلان هذا اللازم أو بطلان هذه النتيجة تدلنا على بطلان الملزوم، يعني بطريق الإن من المعلول إلى العلة. يا بشنو هذا اللازم؟ قال اللازم بأن المكلف يستحق عقابين عند عصيانه، لأن إحنا افترضنا شنو؟ افترضنا أن بحث الترتب وين يأتي في الضدين الذين لهما ثالث، فالضدين الذين لهما ثالث، أما الضدان الذين ليس لهما ثالث بعد ما أكو تقييد. الضدين لهما ثالث اللي يأتي أن الخطاب المهم مقيد بترك الأهم وعصيان الأهم، فإذا أجى هذا عصى كليهما لم يشتغل بالإزالة ولم يشتغل بالصلاة، فيستحق عقابين. ليش؟ لأنه عصى كلا الأمرين، فكان هناك تكليفان واجبان في حقه، وكل منهم يستحق العقاب على تركه. يستحق عقاب، شو المشكلة؟ قال لا، قال استحقاق العقابين لا يمكن أن نلتزم به. لماذا؟ لأن الاستحقاق العقاب مترتب على ترك الامتثال، وبما أنه غير قادر على امتثال الضدين فلا يترتب عليه عقابين، وأنه غير قادر على امتثال هذين الضدين فحينئذ باعتبارهما ضدين، وحينئذ لا يكون العقاب إلا على أمر مقدور، وما أنه غير قادر على الجمع بين الضدين فلا يستحق العقابين. فإذا عدم واستحالة استحقاق عقابين تدلنا على أن فرض الترتب الذي ذكرتموه ليس بتام. هذا اللي ذكره صاحب الكفاية. أجيب بعدة أجوبة، من الأجوبة التي أجيب عنها جواب النقضي بالواجب الكفائي. الواجب الكفائي واجب واحد، إذا ترك كم مكلف يستحق العقاب؟ كل المكلفين الذين مثلا علموا بهذا الأمر ولم يقدموا عليه يستحقون العقاب، مع أنه لم يكن هذا التكليف مقدور إلا لواحد منهم، هو حيسون، لكنهم كلهم يستحقون العقاب. فالتعدد التعدد لا يكون مثار شيء بأنه يقول إن هذا غير مقدور عنه، غير قادر على كلا الفعلين، فلا يمكن أن يستحق عقابين. هم هنا ثلاثة ما يقدروا يسوون نفس الفعل، واحد بس يسوون. ثلاثة لا يستطيعون أن يؤدوا هذا الفعل الكفائي، واحد بس يؤدي، ومع ذلك العقاب لهما ثلاثة. يعني ثلاثة مو هم قادرين على أن يؤدوا هذا الفعل، لأن الفعل لا يؤدى إلا بواحد، لكن ثلاثتهم راح يعاقبونهم. فإذا يقول بأن هذا أشبه بالنقض عليه، يعني البعض نقض بهذا النقض. أما الجواب المهم هو الجواب الحلي، فهو أن العقاب على ماذا؟ هل العقاب على فعل المنهي عنه أو عدم فعل الواجب، أو العقاب على ترك التكليف؟ العقاب على ماذا؟ العقاب هل هو العقاب على فعل معين؟ واحد فعل فعل محرم يستحق العقاب عليه، هنا العقاب على ماذا؟ هل العقاب على فعل، أم أن العقاب على ترك التكليف؟ الجمع بين الفعلين غير ممكن، فالعقاب على ماذا؟ هل العقاب على الفعل، أم العقاب على ترك التكليفين؟ العقاب هو على ترك التكليفين، باعتبار كان أكو تكليف أولي له وهو الإزالة، تركه استحق عقوبة. أكو تكليف ثاني له عليه وهو ماذا؟ الصلاة، تركها استحق العقوبة. فالعقوبة هي ليست على فعل، هو العقوبة ليست على فعل، يعني ليست أنه غير قادر على فعلهما معا فاستحق العقوبة على ذلك. العقوبة على ترك الفعل، وترك الفعلين والجمع بين التركين مقدور عليه. أترك هذا وأترك هذا، الجمع بين التركين مقدور عليه، فالعقوبة وين اجت؟ العقوبة اجت على ترك هذين الفعلين. الترك مقدور على جمعه، الفعل ما مقدور عليه، ما مقدور على الجمع بين فعل هذا وفعل هذا، لكن بين ترك هذا وترك هذا مقدور عليه لولا. فعندما قدر على الجمع بين التركين حينئذ يترتب العقابين، يترتب العقاب على تركه للامتثال الأول، ويترتب العقاب على تركه للامتثال الثاني. وهذان التركان يعني أكو ترتب، ترك العصا الأول ووجب الثاني في حقه، يعني كلاهما لم يجبا في حقه في آن واحد، وإنما وجب عليه مترتبين، وجب عليه الأول تركه استحق العقوبة، وجب عليه الثاني تركه استحق العقوبة الثانية. شنو الضير في ذلك؟ لا يكون هناك أي محذور في استحقاق هذين العقابين. فلذلك استحقاق عقابين ما بأي مشكلة، استحقاق عقابين لا يوجد مشكلة فيه. فهذا الإشكال الثاني أيضا باستحقاق عقابين لا يرد عليه شيء. يبقى في المقام مجموعة من التنبيهات. التنبيه الأول هو ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء. هذا الكلام، أو أن ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء، هو جريان الترتب في باب الجهر والإخفات والقصر والتمام، يعني من صلى، من جهر في موضع يجب فيه الإخفات، ومن أخفت في موضع يجب فيه الجهر، أو من قصر في موضع يجب فيه التمام، أو أتم في موضع يجب فيه القصر. في هذه الموارد، في هذه الموارد ذكروا أنه أن هذا أن من جهر في بدل الأخفات أو أخفت إما أن يكون جهلا وإما أن يكون نسيانا. إذا كان نسيانا فقد قام الإجماع على صحة صلاته وما عاد مشكلة في ذلك. المشكلة وين كانت؟ المشكلة كانت في الجاهل المقصر. الجاهل القاصر يكون ملحق بالناس وتصح صلاته. المشكلة وين كانت؟ المشكلة كانت في الجاهل المقصر. الجاهل المقصر كالعامد باعتبار هو قصر في تحصيل وظيفته، كان وظيفته التعلم ومعرفة الأحكام، قصر في ذلك وبنى على ما يشتهي، فهو كالعامد وكالمقصر. فحينئذ في الجاهل المقصر بشكل عام قالوا أنه يستحق العقاب، قالوا أنه يستحق العقاب لتقصيره. أما هل عمله والعبادة التي جاء بها محكومة بالإجزاء أم لا؟ هذا يبتني إذا انكشف له الواقع، إذا انكشف له الواقع بعد ذلك وتبين مثلا أنه أن وقوع العمل على خلاف الواقع فهو غير مجزي. وأما إذا لم ينكشف له الواقع فحينئذ يبقى غير مجزي ظاهرا حتى ينكشف له الواقع، حتى يكون عمله مطابق للواقع. يعني إذا أخفت أو أخفت في أو أخفت في موضع الجهر ولم يتبين له الواقع، أو تبين الواقع مثلا تبين أن عمله وقع على خلاف الواقع، فلا يكون مجزيا أصلا، عدم الإجزاء يكون واقعيا. أما إذا لم يتبين له الواقع فهنا عدم الإجزاء يكون ظاهريا وليس واقعيا، حتى يتبين له الواقع شنو. هذا كقاعدة عامة في الجاهل المقصر، إذن يستحق العقاب. أما عمله صحيح أو لا فالحكم بعدم الإجزاء إما أن يكون ظاهريا وإما أن يكون واقعيا. إجوا قالوا في موردين، في مورد الجهر والإخفاض والقصر والتمام في الجاهل المقصر حكموا بالإجزاء وصحة العبادة مع استحقاق العقوبة. في الحالات الاعتيادية قالوا أن هذا الجاهل المقصر هو حكمه عدم الإجزاء، فإذا تبين الواقع مطابق غير يعني عمله لم يطابق الواقع فهو غير مجزي واقعا، إذا لم يتبين فهو غير مجزي ظاهرا، فظاهرا وغير مجزي. إذا تبين الواقع مثلا حينئذ يكون مجزيا إذا تأتى منه قصد القربة. في هذين الموردين قالوا بعد ما ننتظر الواقع شنو، حكموا بصحة عبادته، لكنهم مع حكمهم بصحة العبادة والإجزاء حكموا ماذا؟ حكموا باستحقاق العقوبة. فهنا إذا قالوا كيف يستحق العقوبة مع الحكم بصحة العبادة وإجزائها؟ الحكم بصحة العبادة وإجزائها هذا يكون يعني عبادة صحيحة، فالعقوبة على ماذا؟ صاحب الشيخ جعفر كشف الغطاء قال نستفيد من الخطاب الترتبي في هذا المورد أن هذا الجاهل كان مخاطب بوجوب التعلم، وجوب التعلم والجهر في القراءة، لأن إذا تعلم يعلم أن هذه القراءة جهرية، كان مخاطب بذلك. فلما عصى فعندما عصى ولم يتعلم فالواجب عليه الإخفاض. فإذا استفاد من الخطاب الترتبي فإجا استفاد من الخطاب الترتبي. يابا الخطاب الترتبي شنو سواله؟ سواله أن الخطاب بالإخفات ثابت في حقه عند عصيانه للأهم. أكو أمر العقاب على ماذا؟ يقول لأنه ترك الأهم. في كل خطاب ترتبي أنت تركت الإزالة وصليت، فتستحق العقاب على ترك الإزالة وصلاتك صحيحة ببركة الترتب. هنا أيضا كذلك يقول أنت مخاطب بوجوب التعلم والجهر في القراءة، فإن عصيت، عصيت التعلم وعصيت الجهر وأخفت، فالواجب عليك شنو؟ هو الإخفات. فالواجب هو الإخفات، فالأمر بالإخفات متوجه في حقك ببركة الترتب، والعصيان على تركك الأهم. يقول ببركة خطاب الترتب وببركة حل الترتب نحن نثبت على أن هذا يستحق العقاب مع صحة وإجزاء عبادته. هذا الحل اللي طرحه الشيخ جعفر كاشف القطار. المرزا النائيني عنده ثلاثة إشكالات على ما ذكره الشيخ كاشف القطار، يذكرها مرحوم السيد ويناقشها ويناقش فيها. إن شاء الله يأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين.